أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان لنا خطاب الأسبوع الماضي لعلكم استمعتم إليه، ونستذكر منه بعض الكلمات التي تتعلق بالمناسبة التي نحن فيها. ومما ذكرنا في ذلك الخطاب أن الحسين سلام الله عليه كان يعلم أن مصيره القتل، وأخبر عن ذلك في عدد من كلماته في كربلاء. فلماذا اصطحب معه النسوة والأطفال وعرضهم إلى السبي؟ هذه المصيبة التي كان وقعها مؤلما على أهل البيت سلام الله عليهم، بحيث تهون أمام هذه المصيبة كل المصائب الأخرى من قتل الحسين سلام الله عليه وقتل أولاده وأصحابه. والرواية لعلكم تعرفونها، حينما يدخل أبو حمزة الثمالي معزي الإمام سلام الله عليه السجاد، و يسأله أنه أما آن لحزنك أن ينقضي، القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة، ليس جديد هذه الحالة عليكم أن يقتل أبوك، وقتل قبله جدك علي بن أبي طالب وعمك الحسن، وهذا ديدنكم، وكل واحد سائر في هذا الطريق، هذه النهاية تكون طبيعية عليه. فالإمام السجاد شكره على مواساته وقال له نعم، قتلنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. لكن كان الوقع المؤلم لقضية سبي عماته وأخواته ونسائه. فإذا كانت النهاية للحسين عليه السلام معلومة ويعرف أن مصيره القتل، فلماذا يصطحب هذا العدد الكبير من النسوة ومن الأطفال؟ أجبت في الخطاب بالذكر عدة وجوه، لكن قلنا أن الوجه والتفسير الذي كشف عنه الواقع، وليس هو الوحيد طبعا، لكن هذا الذي نريد أن نستلهمه نحن من المناسبة، هو كان لكي يواصلوا ثورة الإمام الحسين عليه السلام بجانبها الآخر. الحسين عليه السلام إلى يوم عاشوراء قام بدوره من القتل والقتال، بقي الدور الآخر وهو إيضاح أهداف هذه الحركة والغرض منها وبيان نتائجها إلى آخر هذه الأهداف التي يمكن أن نسميها بمصطلح اليوم الإعلامية. هذه لم يكن يستطيع أحد أن يؤديها إلا العقيلة زينب والهاشميات. إذن قلت هناك في الخطاب، وهذا نستذكر في مثل هذه المناسبة، أن هدفا عظيما يستحق أن يخرج الحسين سلام الله عليه نساءه وأطفاله ويعرضهم للسبي، ويترك هالجرح العميق في قلوب أهل البيت سلام الله عليهم وشيعتهم، هدف بهذه العظمة يستحق أن تعمل له الأجيال جيلا بعد جيل. وإلا إذا قصرنا فيه فحينئذ سنكون قد ساهمنا بشكل أو بآخر في عدم تحقق الآثار الكاملة للحركة الحسينية، من جهة قصورنا وتقصيرنا، لا من جهة الإمام سلام الله عليه، وإلا بالتأكيد هو أدى دوره. واقتبسنا كلمات من الإمام سلام الله عليه، الإمام الحسين، التي بين فيها أهدافه وموجودة في الخطاب. لكن في زيارة الأربعين نفسها، الزيارة المخصوصة التي نقرأها، ولعله في زيارة العيدين، أنا قرأت هذه الفقرة في زيارة العيدين موجودة، الإمام الصادق سلام الله عليه يختصر أهداف الإمام الحسين في حركته المباركة، يقول في زيارة العيدين ولعله في الأربعين أيضا موجودة: وقد بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. اختصر هذه الأهداف والكلمات بهذين الهدفين الرئيسيين: إخراج عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذان المرضان اللذان تبتلى بهم الأمة وتنحرف عن الجادة السليمة عن طريق الصحيح الذي يريده الله تبارك وتعالى لعباده. فلذلك بعث الأنبياء وبعث الأئمة وكلف الأئمة بمواصلة هذا الدور وتقديم تلك التضحيات الجسيمة من أجل أن يعيدوا المسيرة البشرية إلى اتجاهها الصحيح، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. الجهالة والضلالة هذان المرضان الوبيلان. الجهالة طبعا في المصطلح القرآني ليست مقابل العلم، لا، الجاهلية حينما يسميها الجاهلية هل كانت يعني جهل من ناحية العلم؟ لا، بالتأكيد الحضارات تقرؤون حضارة الرومانية والحضارة الفارسية وحضارات أخرى شهدتها البلاد العربية، والقرآن يصفها بأنها كانت أكثر تحضرا من ذلك الزمان، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وعمروها أكثر مما هذه الآيات هكذا يعني تصف تلك الحضارات بأنها متقدمة على ذلك الزمان الذي هم فيه. فليس الجهل مقابل العلم، لذلك تجد القرآن الكريم يستعمل هذا المصطلح، مصطلح الجهل والجهالة والجاهلية، في موارد مو موارد العلم. أفحكم الجاهلية يبغون؟ الجاهلية قد تكون في الأحكام، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، والظن هنا بمعنى الاعتقاد يعني. وفي آية أخرى أخذتكم كذا محل الشاهد حمية الجاهلية. فلاحظ إذن الآية الأولى أفحكم الجاهلية، الجاهلية ممكن تكون بالتشريعات وبالقوانين، ظن الجاهلية ممكن أن تكون الجاهلية في العقائد، الظنون هي العقائد والتصورات للإنسان. حمية الجاهلية في آية أخرى هذه في السلوك وفي التصرفات. فالجهل إذن والجهالة أوسع من أن يكون مقابل العلم. ولذلك أنت ترى القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت سلام الله عليهم حينما تدفع الناس إلى ما تسميه للعلم، تسميها المعرفة، أول الدين معرفته. أو في آية الشريفة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يفسرها الإمام يقول أي ليعرفون، ما يستعمل مصطلح العلم لأن العلم وحده مو كافي. القرآن الكريم يصف حالة هذا العالم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. هذه الآيات التي يعلمها عند علم، علم بآيات الله مو قليل، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالعلم إذن وحده مو كافي، إبليس كان عالما، وكثير من العلماء أهل الكتاب يصفهم القرآن بأنهم علماء. نعم، فالعلم إذن وحده مو كافي، لذلك ما يستعمل القرآن حينما يريد أن يثني، وإنما يستعمل مصطلح المعرفة، المعرفة التي هي علم وزيادة، وهو العلم الحقيقي الموصل لحالة السكينة والاطمئنان في قلب الإنسان. لذلك سميت معرفة، لأن النفس إذا عرفت شيئا سكنت إليه واطمأنت له، فسميت معرفة. ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سمي معروفا لأن النفس تعرفه وتطمئن إليه وتسكن إليه وترتاح إليه. هذا هو العلم الذي يؤدي إلى حالة الاطمئنان وحالة السكينة. فلذلك الذي يحث عليه الشرع ما بعد العلم وهو حالة المعرفة، وهي حالة الاطمئنان، المعرفة بالله تبارك وتعالى التي نعم إحدى مقدمات العلم. لكن العلم النافع المؤدي للغرض. فما حل الشاهد إذن العلم وحده مو كافي، لذلك الرواية الزيارة التي نقرأها: وقد بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة. الجهالة أوسع من أن مصطلح يكون مقابل العلم. الجهالة ممكن أن تكون في السلوك، الجهالة ممكن تكون في العقيدة، الجهالة والجاهلية طبعا المصطلح المعروف. فلابد إذن هذا العامل الأول الذي علينا أن نواصل عملنا خصوص في مثل هذه المناسبات، أن نحقق هذين الهدفين من حركة الإمام سلام الله عليه: أن نستنقذ عباده من الجهالة. الجهالة أي نوصل لهم حالة ليس فقط العلم وإنما المعرفة، المعرفة بالله تبارك وتعالى. هذا المصطلح الممدوح المستعمل، العلم حالة عامة. والثاني أيضا المرض الآخر الذي علينا أن نسعى لاستنقاذ العباد منه: حيرة الضلالة، الضلالة التي يقع بها الإنسان والتيه الذي يقع به بسبب عدة أسباب: اتباعه لهواه، بسبب عصبيته، بسبب تعنصره لشخص أو لجهة أو لمدينة أو لعشيرة، بحيث هذا يصده عن الحق ويعميه هذا التعنصر وهذه العصبية وهذا التقليد الأعمى أو حب الدنيا أو اتباع الهوى أو طول الأمل. هذه العوامل الكثيرة التي تؤدي بالإنسان إلى الضلال والحيرة والتيه. فعلينا إذن أن نستلهم هذه الأهداف وهذه الأغراض التي أرادها الإمام الحسين سلام الله عليه أن يوصلها من حركته المباركة، والتي قامت بهذا الدور العقيلة زينب والهاشميات ومعهم الإمام السجاد سلام الله عليه. وأي تقصير طبعا في هذين الاتجاهين هو الذي يؤدي بنا إلى هذا التشرذم وهذا الضياع وهذه الفتن والضلالات التي تأخذ بالمجتمع يمينا ويسارا. وفي كل آن نسمع بواحدة منها وما انتهت، لأن حسب الإخوة الذين يتحدثون عن فتن وعن ضلالات وعن دعوات فلان وفلان لا نريد أن نسميها ترفعا عنها، لا تستحق أن تذكر حتى بالسوء، لكن نسمع أن توجها فلانيا في مدينة البصرة وتوجها فلانيا في مدينة الصدر ببغداد وتوجها فلانيا في العمارة والأمور الأخرى. فليكن شعارنا إذن هذا دائما، نجعل هذا الهدف الإمام الصادق سلام الله عليه بالتأكيد هو الأقدر على أن يحلل ثورة الحسين ويعلم أن الحسين سلام الله عليه ضحى من أجل ماذا. الإمام الصادق يقول: عرفونا على ذلك، ماكو حاجة نتعب أنفسنا ونجي ونحلل ونؤلف الكتب في سبيل أن نعرف لماذا الحسين عليه السلام ضحى بنفسه وأقدم على التضحية. الإمام الصادق اختصرها بأقل من سطر: وقد بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا الذي علينا أن نعمل جميعا، وكلكم بفضل الله تبارك وتعالى، الله لطف بكم وجعلكم في هذا الكيان العلمي الشريف. فإذا تكون من واجباتكم ووظائفكم المضاعفة حينما نحن نطالب بمسؤولية مثل هذه، بالتأكيد الخطاب علما أول ما يتوجه بالتأكيد لكم أنتم يا طلبة الحوزة العلمية، سواء كنتم في النجف الأشرف أو في فروع جامعة الصدر في المحافظات أو كل الحوزات العلمية. الله تبارك وتعالى اختاركم لكي تكونوا أنصارا للحسين سلام الله عليه، وأن تواصلوا حركته المباركة، وأن تحققوا أهدافه التي تحرك من أجلها وضحى من أجلها. وهذه هي أهدافه: أن نستنقذ عباد الله تبارك وتعالى من الجهالة وحيرة الضلالة، بعد أن نشخص كما شخصنا الآن باختصار ما معنى الجهالة. ليست فقط العلم، لا كثير، بالعكس أصبح العلم وبالا عليهم، استخدموا العلم لأجل الدنيا، وظفوا العلم لأجل إغواء الناس وإضلال الناس، كثير من الفتن أنت تلاحظ من الذي يرأسها ويقوم بها ويدعو إليها، إنما هو من نال قسطا من العلم، لأن لو لم يكن له علم هو ما استطاع أن يخدع الناس، فالعلم وحده مو كافي. إذن وإنما أن نصل إلى حالة المعرفة، المعرفة التي تطمئن إليها النفس وتسكن إليها، وكذلك الضلالة التي نشخص أيضا أهدافها. وأيضا في الأحاديث الشريفة موجودة أن الصد عن الحق إنما يكون باتباع الهوى وحب الدنيا والأمور الأخرى ونسيان الآخرة طبعا، وأمور كثيرة ممكن أن نحللها. فيجب إذن عليكم أولا أن تشكروا الله تبارك وتعالى لأنه اختاركم من بين الناس الكثيرة، اختاركم لتكونوا ضمن هذا الكيان الشريف، واختاركم لكي تكونوا في هذا الموقع من المسؤولية، فعليكم أن تؤدوا هذه الوظيفة في كل مناسبة وفي كل فرصة. حقيقة لولا أنه يوجد تقصير في واجباتنا كحوزة علمية بشكل عام لما حصل هذا الجهل وهذا التخلف الذي نلمسه في المجتمع وتنطلي عليه الترهات، هاي الأباطيل هاي التي المفروض أنها ما تمشي على الناس، لكنه جزء منها طبعا هم الناس والمجتمع يتحملونه، وجزء نتحمل نحن أيضا الحوزة العلمية بكل مراتبنا، لا أستثني أحد، سواء كان على مستوى مرجعية وعلى مستوى أساتذة وفضلاء وعلى مستوى طلبة الحوزة العلمية. أنا أسمع أنه بعض يعني الإخوة مثلا كما وجهنا بذلك في مواكب طلبة الجامعات، أن تكون في كل قافلة في كل موكب شخص من طلبة العلوم الدينية لكي يستثمر هذا اللقاء وهذا الوجود مع الطلبة لكي يوجههم يعظهم يوصل لهم ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. هذا الذي نريد إن شاء الله أن تتواصلوا به مع المجتمع، ونحن نتواصل أيضا معكم في كل عدد من صحيفة الصادقين هاي التي بين يدي، نحن نعطيكم مادة يمكن أن تكون لكم منطلق لتوسعة هذه الأفكار وتبسيطها وذكر الشواهد عليها وإيصال الناس إلى أن يأتي العدد الآخر. نحن نتعمد هذا الأسلوب الذي استفدناه من القرآن الكريم، أن تكون الجرعات متواصلة في كل حادثة ينزل معها خطاب، في كل موقف ينزل معه توجيه يبين له، في كل حادثة يكون هناك بيان، وهكذا حتى تكون حيوية في الخطابات وتواصل وفاعلية معها. فالذي نرجوه منكم بل هو واجبكم حقيقة، لأن واجب من حمل العلم أن يوصله إلى الآخرين، هاي أمانة كما تلقيناها من الذين هم قبلنا، علينا أن نحن أيضا نواصلها إلى الذين هم من بعدنا وإلى الآخرين. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نكون عند حسن ظن أئمتنا سلام الله عليهم، ونؤدي هذا الدور المبارك الشريف، ونكون أنصارا حقيقيين للإمام الحسين حينما كان يطالب بالأنصار ويدعو للنصرة. بالتأكيد هذه الدعوة هل من ناصر مستمرة، ليس فقط هل من ناصر في كربلاء، وإلا هو كان يعلم الحسين سلام الله عليه أن هذا اليوم هو نهايته واستشهاده، والناصر لا يغني كما قال لابن أخيه القاسم سلام الله: يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يغني عنك. هذه الكلمات، فهو كان يعلم أن الناصر يومئذ معدوم، وإذا وجد الناصر فلا يغني عنه شيئا، إنما كان هو خطاب للأجيال الناصر لدعوته المباركة الذي يساعده على تحقيق هذه الأهداف. وقد عملت الأجيال السابقة جزاهم الله خير وأعلى الله درجاتهم في الجنان، أدوا ما عليهم، وتجد هذه الحركة حية إلى اليوم بعد 14 قرنا، فالذي عليه أن نحظى نحن، وهذا لطف من الله تبارك وتعالى. الله يقول وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، ما محتاجنا قمنا بهذا الدور أو ما قمنا، لكن نحن الذين بحاجة، نحن الذين بحاجة إلى أن نحظى بهذا اللطف الإلهي ونقوم بهذا الدور. فاشحذوا هممكم، وهذه هي التجارة التي لن تبور ولن تشغلكم إن شاء الله أي أمور أخرى عن ممارسة هذا الدور وتحقيق هذه الأهداف التي تقر عين الإمام الحسين سلام الله عليه وتقر عين الإمام المهدي أرواحنا له الفداء. وأسأل الله تعالى أن يكتب لكم الخير. الحديث الشريف ولا بد أنكم اطلعتم عليها في ثواب من مشى إلى الحسين عليه السلام، أنه لا يرفع قدما ولا يضع قدما إلا كان بكل قدم يرفعها ثواب. تذكره الأحاديث كأن مثلا محى عنه سيئة أو كتبت له حسنة، ولا يضع قدما إلا. فأنت من هنا إلى كربلاء لو حسبت كم من أقدام ترفع وكم من أقدام تضع لعلمت ثقل موازينكم إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى. لكن علينا أن نستزيد من هذا الخير أولا، وعلينا أن لا نحبط هذه الأعمال. الإمام الحسين من وصيته لابنته سكينة في كربلاء لما كان يعزيهم ويسليهم ويأمرهم بالصبر، وكان يقول لهم ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من أجوركم. إذن تصور أن ذلك المصاب الجلل الذي هو أعظم مصاب، ومع ذلك يمكن أن الإنسان يحبط شيئا من أجره وينقص شيئا من أجره إذا ارتكب ما يخالف ذلك وما يحبط ذلك. فعلينا أن نعظ بالنواجذ على هذا الفضل الذي من الله تبارك وتعالى علينا به ونستزيد منه، ولا يصدر منا شيء يمكن أن ينافي هذا العطاء الإلهي الذي وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. ونسألكم الدعاء ليس لي فقط وإنما لإمامكم أول، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكل المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.